إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبتنا اليوم عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو العصر الذهبي، العصر الذهبي الذي مر على الأمة الإسلامية هو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء الراشدين، وهذا يسمى الشريعة المنزلة، أي كانوا يحكمون بشريعة الله المنزلة، ثم بعد ذلك أتت ما تسمى بالشريعة المؤولة، يعني شريعة الله لكن فيها تأويل وفيها خلط، لكن القبة الكبرى التي تحكم في العالم الإسلامي إنما هي شريعة الله. ثم بعد ذلك أتت ما تسمى بالشريعة المبدلة، فبدلت شريعة الله عز وجل وصارت جزء من أجزاء الحكم ونظام التشريع أو نظام الحكم في العالم الإسلامي. هذه الخطبة فقط ليعلم الناس ما هي أسباب النصر، لأن أسباب النصر مقرونة بالاقتراب من الإسلام، فكلما اقترب الناس من الإسلام تعزز نصرهم، وكلما ابتعد الناس عن الإسلام أذلهم الله، كما قال عمر رضي الله عنه: إنا قوم كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فهذه هي منارات العزة. ولذلك دعوني أتكلم اليوم عن العصر الذهبي، عصر الخلفاء الراشدين. وإذا أطلق الخلفاء الراشدون إنما يراد بهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي استمر في حكمه سنتين، وبعد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي استمر في حكمه 10 سنين، وبعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي استمر في حكمه 12 سنة، ثم بعد ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي استمر في حكمه 6 سنين إلا 6 أشهر، وبعضهم يلحق الحسن بن علي رضي الله عنه الذي استمر في الحكم 6 أشهر، ولذلك يكمل هذا العهد 30 سنة. سموا بالخلفاء لأنهم خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشوا على نهجه، وسموا بالراشدين لتسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدون. وكذلك جاء في حديث حذيفة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله عز وجل إذا شاء. وجاء في حديث سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد مدة الخلافة الراشدة 30 سنة، كما جاء في حديث سفينة قال: خلافة النبوة 30 سنة. وبالفعل كانت 30 سنة هي خلافة النبوة، وسميت بالراشدة إضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم لأنهم جانبوا وفارقوا طريق الغي وطريق الهوى وطريق الزيغ، ورشدوا في طريقهم، فمشوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم وفي العدل بين الناس وفي الأمر بالمعروف ورفع راية الجهاد وإقامة الحق بين الناس، فسميت خلافة راشدة. دعوني أتكلم معكم اليوم حول بعض المنارات والعلامات التي مشى عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصارت خلافتهم خلافة راشدة. إيش يعنينا؟ يعنيك على مدى تطبيق هذه المعالم في حياتك تكون قريب من السنة، حاكم ومحكوم. على مدى بعد هذه المعالم من حياتك تكون بعيد عن النصر، وبعيد عن خلافة الصحابة رضي الله عنهم، وبعيد عن منهاج النبوة، ولو ادعى الناس ما ادعوا أنهم على شريعة الله عز وجل أو على طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهم معالم العصر الراشدي، وهي 6 معالم، راح ما أدخل في التفصيل، لكن 6 معالم راح أتكلم عنها بشيء من الإيجاز، تميز بها
هذا العصر الراشدي، عصر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولذلك جاءهم النصر وجاءهم المدد والعزة، وأسقطوا أكبر إمبراطوريات في التاريخ، الإمبراطورية الفارسية الساسانية والإمبراطورية الرومانية، وخاضوا حروب وانتصروا، حتى أن الفتح كان يسابق التعليم، لأن كما سيأتي بيانه كان الصحابة رضي الله عنهم حريصون على أن يمشوا بخط متوازي ما بين تعليم الناس ونشر الإسلام والفتح الإسلامي، لكن من النصر الإلهي الذي كان يأتيهم، فكان الفتح ودخول أراضي شاسعة وهائلة وأعداد غفيرة كان يسابق العملية التعليمية، فكانوا دائما إذا فتحوا مصر من الأمصار أقاموا فيها مدارس وحلقات علم وحلقات قرآن، فكان يصاحب الجيش الفقهاء والدعاة والقضاة والعلماء، لكن سرعة الفتح وسرعة المدد والنصر الإلهي كان يسابق هذه العمليات التعليمية، ولذلك ظهرت بعض الفرق وظهر بعض المنافقين وظهر بعض المشككين، لكن كان الفتح سريع من الله عز وجل، حتى وصلوا في هذا العصر الراشدي إلى حدود الصين شرقا، إلى حدود الصين شرقا، وإلى حدود أفريقيا أقصى أفريقيا غربا، وإلى الأناضول شمالا، وإلى أسفل العالم في أفريقيا وباب المندب جنوبا. دعوني أتكلم معكم عن بعض المعالم التي سلكها هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. المعلم الأول الذي سلكه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، 1، توحيد مصدر التلقي. مصدر التلقي، مصدر الحكم الذي يرجع إليه في كل حياتهم كتاب وسنة، وما بعد ذلك تأتي مصادر أخرى، لكن المصدر الأساسي في حياتهم الكتاب والسنة. كان أبو بكر رضي الله عنه لا يحكم إلا في القرآن، ثم بعد ذلك إن لم يجد في القرآن نظر في السنة، إن لم يجد في السنة خرج على الصحابة فسألهم أعندكم سنة، عندكم أثر، فما وجد في ذلك استشارة الصحابة في كل أمره، فكان كتاب سنة استشارة الصحابة رضي الله عنهم، وهو ما يسمى بالمصادر، لم يكن يدخل على الصحابة رضي الله عنهم ما يسمى بالتشريعات الغربية والقانون الفرنسي وآراء القبيلة ورأي الجماعة والأفكار الفلسفية وغيرهم التي دخلت فأنشأت الاختلاف. كان مصدر التلقي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وسنة، القرآن على هم أفهم الناس في القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وجد أبو بكر لا قرآن وسنة، استشار الصحابة عندكم سنة، عندكم خبر، عندكم أثر، ما عندهم، أخذ رأي الجماعة من الفضلاء والعلماء واستن على ذلك. لم تدخل عليهم الفلسفات البيزنطية، ولم تدخل عليهم الدساتير البريطانية ولا الفرنسية، ولم تدخل عليهم آراء الرجال، وإنما كانوا يحكمون الناس بالكتاب والسنة. قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت تابعوني، وإذا زغت فقوموني. قال عمر، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله عز وجل. فهذا كان أول معلم في حياتهم. شوف الناس الآن وين، والكتاب والسنة وين؟ شوف حياتك أنت الآن، لا تتكلم عن حاكم ولا عن مسؤول، شوف حياتنا إحنا شخصية، وين إحنا والكتاب والسنة وين؟ هل ملابسنا على الكتاب والسنة؟ حياتنا على الكتاب والسنة؟ بيوتنا على الكتاب والسنة؟ مركبنا، مشربنا، زوجاتنا، أولادنا، أكلنا، شرابنا، سفرنا، جلوسنا، شنو قربنا من الكتاب والسنة؟ على مدى قربك من الكتاب والسنة يأتيك النصر والمدد الإلهي، على مدى بعدك من الكتاب والسنة تبتعد عن النصر الإلهي. ولذلك قبل أن نتكلم عن حاكم، تكلم عن أشخاصنا أصلا، تكلم عن بيوتنا، تكلم عن حياتنا، على مدى قربنا، أين نحن من كتاب وسنة، ثم بعد ذلك يأتيك المدد من الله عز وجل. هذا المعلم الأول، مصدر التلقي، مصدر الحكم عندهم كتاب وسنة، وهم أفهم الناس في الكتاب والسنة. ثانيا، نهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم منهج حماية العقيدة من البدع ومن التشكيك، وسد كل ذريعة تؤدي إلى الاختلاف وتؤدي إلى الفرقة وتنشر الهواء وتنشر البدع بين الناس. هذا منهج الخلفاء الراشدين، كانوا يحموا جانب العقيدة، فليس الخليفة أو الحاكم مجرد أن يحامي عن الحياة المدنية، وليس هو مجرد أن يسوس أمر الناس، وإنما هو مسؤول عن حماية دين الناس من أن يشوش هذا الدين، مسؤول عن أخلاق الناس من أن تتلوث هذه الأخلاق، ف فسلك الصحابة رضي الله عنهم مسلك سد الذرائع، كل ذريعة تؤدي إلى الشرك وكل باب يؤدي إلى البدع أطفأوا نارهم، فلم تكن وظيفتهم فقط حفظ الأمن ولا رعاية الناس ولا إدارة الدولة فقط، وإنما تتعدى لتشمل كافة المصالح الدينية والدنيوية، ومن ثم قاموا بنشر العقيدة الصحيحة. موقف أبو بكر رضي الله عنه من المرتدين يدلك على أنه مسؤول عن حماية الدين. طيب ارتد ناس، كيف هم يرتدون؟ لا أبدا. قال أبو بكر رضي الله عنه: لقد أتم الله عز وجل الدين وانقطع الوحي، أو ينقص الدين وأنا حي؟ يعني يبدأ الناس يرتدون ويتناقصون في التزامهم وأنا حي؟ ما يمكن أن يكون هذا. حارب المرتدين، ما عنده جيش أصلا، ما في جيش، العالم كله ارتدت، لم يبقى إلا مكة والمدينة والطائف بس، ما في جيوش، ما في رايات، ومع ذلك أصر. خالفه كل الصحابة، حتى عمر رضي الله عنه كان يخالف أبو بكر في قتال المرتدين، يقول شلون تقاتل الناس؟ هذول يقولون لا إله إلا الله، لأن ليس كل المرتدين على طريقة واحدة. بعض المرتدين امتنع من الزكاة، قال كنا ندفع الزكاة لمن صلاته سكن لنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات الذي كان يدعو، ماكو زكاة. بعض الناس ارتدوا قالوا خلاص احنا نرجع كما كنا في الجاهلية، مات النبي انقطع الوحي انتهت الرسالة. فليسوا على وتيرة واحدة، مو كلهم منكرين النبوة، بعضهم مسلم. قالوا شلون تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، من يقول في صلاة ما في زكاة أفرق. والله لو منعوني عقال بعير، عقال بعير الخيط الذي يربط به البعير حين يبرك، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وما زال في الصحابة وما يزالوا عارضونه وهو معهم حتى شرح الله صدورهم. ومن أكبر المعارضين عمر، حتى قال له أبو بكر: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كنت قويا في الجاهلية الآن خوار؟ وما زال فيهم حتى شرح الله صدورهم. قام يأخذ الراية، ما عند أحد، يضع الراية في المسجد ويجمع الناس ثم يقول: مر على القبيلة الفلانية وخذ معك، حتى هيأ الله تعالى له جيش عظيما مشى على ساحل الجزيرة العربية من عمان جنوبا حتى وصل إلى اليمامة في وسط الجزيرة العربية، سنتين وهم يقاتلون المرتدين حتى أعاد الله الناس مرة أخرى. هذا منهاج الخلفاء الراشدين، سد كل باب يؤدي إلى الردة، سد كل باب يؤدي إلى الشرك، سد كل باب يؤدي إلى البدعة. شوف عمر ماذا فعل، شاب في عصر عمر اسمه أصبغ ابن عسل التميمي، شابا جميلا وله لسان معسول، وكان يثير الشكوك والأسئلة المريبة حول الله، لأسئلة الفلاسفة: الجوهر المطلق، واجب الوجود، من أوجد الموجد الأول وغيرها. فبلغ عمر ذلك، لازم يسكر كل الأبواب التي تؤدي إلى الأهواء، ما يفتح قنوات للطرب ويفتح قنوات لأهل البدع ويفتح قنوات لأهل الشرك، ويقول والله الناس والناس أحرار في دينهم. مو صحيح هذا، الصحيح أن من ولاه الله المسؤولية أن يحمي جانب العقيدة وأن يغلق جانب أهل الأهواء والبدع ولا يدخل على الناس الشكوك. نادى عمر، ضربه 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 بعسيب النخل حتى أدب، قال بس والله يا عمي أبس أتوب، ثم أرسله إلى البصرة وكان واليا عليها أبو موسى الأشعري، قال حق أبو موسى: أدبه واسجنه واحبسه وامنع أن يختلط مع الناس حتى يتوب ويتأدب. تاب مرة واحدة وتأدب. لما جاء عصر الخوارج وظهرت الفتن قالوا حق أصبغ: يا أصبغ هذا وقتك الآن، اطلع تكلم. قال: أدبني الرجل الصالح، خلاص عصات عمر أدبتني. عمر ما ترك باب يدخل إلى الشرك لسكره. شجرة الرضوان التي ذكرها الله في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة البيعة، قطعها من عرجها عمر، شالها مرة واحدة، لأنه سمع أن أناسا مو يتبركون، ما يتبسعون فيها، لا يصلون عندها. قال هذا موضع صلى به النبي صلى الله عليه وسلم، تجمع به الصحابة، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، نجي نوقف عند الشجرة هذه نصلي. قطعها، شالها مرة واحدة حتى لا يوصل ذلك إلى الشرك والبدع. خالد بن الوليد سيف الله المسلول قال، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك سيف سله الله على المشركين. خالد اعتقد الناس في فترة من الفترات 100 معركة خاضها خالد رضي الله عنه، لم يهزم بواحدة، الله عز وجل أدب به فارس في 13 معركة، وأدب به الروم بأكثر من 17 معركة، ما هزم بواحدة. اعتقد الناس أن خالد عنده سيف من سيوف الله، واعتقد الناس أن خالد لا يهزم وأن النصر مربوط بخالد. أول ما تولى الخلافة عمر عزل خالد، طيب خالد قال اعزله خلاص حتى لا يعتقد الناس أن النصر معقود بفلان فيتبركوا به وينسوا جانب الإله الذي يأتي منه المدد والنصر. هذا قطع لجانب الاختلاف، قطع لجانب البدع، قطع لجانب الشرك، قطع لجانب الخلل في العقيدة. أي شيء يؤدي إلى الخلل سكرونه. هذا منهاج النبوة، منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء حذيفة من أرمينيا، قادم من أرمينيا ومر بالعراق ورأى اختلاف الناس في القراءات، فهذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة وكلهم يقرؤون القرآن بقراءات وعلى لهجات، فأخبر عثمان قال أدرك أمة محمد، الناس يقرؤون القرآن واختلفوا وتهاوشوا وتطاققوا وتزاعلوا. فأمر عثمان رضي الله عنه سد الباب، قال ينسخ كل القرآن على نسخة واحدة على قراءة قريش وتحرق جميع المصاحف. قال علي رضي الله عنه ما فعل عثمان ما فعل إلا عن ملأ منا، يعني شاورنا وجلس معنا وأخذ رأينا ثم فعل ذلك. سد للذريعة، ما في، سكر باب الشرك، كل باب يؤدي إلى الهوى، كل باب يؤدي إلى البدعة، كل باب يؤدي إلى الشرك. كان يسكرونه، ما في شيء، شنو حرية رأي؟ يخرب عقائد الناس حرية رأي، يخرب أخلاق الناس يقول والله حرية رأي، ما في أبواب تسكر هذه، هذه أبواب تؤدي إلى فساد أخلاق الناس، أبواب تؤدي إلى فساد دين الناس، وهذه مسؤولية الحاكم، كما أنه مسؤول عن صيانة أموال الناس، وصيانة أعراض الناس، وصيانة نفوس الناس، وصيانة عقول الناس، هو مسؤول أمام الله عن دين الناس، ألا ينحرف دين هؤلاء الناس. وإذا الحاكم ما يسوي، أنا أسوي على الأقل في بيتي، أنا في بيتي وعيالي، هذه مسؤوليتي أنا، مسؤوليتك أنت أن تحافظ على عقائد أبنائك وعلى أخلاق أبنائك وعلى أخلاق أسرتك. تعالوا شوفوا علي رضي الله عنه وأرضاه، علي رضي الله عنه لما ظهر الخوارج وأبدأوا يصبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم حتى قضى عليهم في النهروان، ولما ظهر أقوام ادعوا أن علي رضي الله عنهم إله وقالوا علي فيه من الناسوت واللاهوت، يعني فيه جزء إنساني يسمى الجزء الناسوتي وفيه جزء إلهي يسمى اللاهوتي، ولما رأى ذلك علي رضي الله عنه أحرقهم في النار، وقال قولته المشهورة لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، حرقهم في النار كلهم. قال شلون تدعون أني أنا إله؟ سد لباب الذريعة حتى لا يدعي أحد على علي رضي الله عنه ما ليس فيه وما ليس منه. هذا هو المعلم الثاني في حياة منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يسدون كل باب يؤدي إلى البدع وكل باب يؤدي إلى نشر الشرك يغلق هذا الباب. المبدأ الثالث الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ العدل والمساواة. ماكو شيء اسمه قريبي، ما ينشر في كتب التاريخ أن عثمان رضي الله عنه كان ينصب أقاربه كذب وافتراء. 52 والي في عصر عثمان تولوا أقطار العالم الإسلامي، أقارب عثمان 12 واحد من بني أمية ومن أقارب عثمان رضي الله عنه، 6 منهم موجودين من أيام عمر الخطاب رضي الله عنه. إذن عندك أكثر من 47 واليا وحاكما ما له علاقة بعثمان رضي الله عنه، هذا كذب وافتراء على عثمان. ذلك سار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمبدأ العدل، مبدأ المساواة. ماكو والله هذا من قبيلتي، لا والله هذا من جماعتي، لا والله هذا مرشح لي، لا والله هذا من دائرتي، لا والله هذا من أهلي، لا هذا من جنسيتي، لا والله هذا قريبنا، هذا محسوب علينا، لا هذا ولدنا، هذا ما يمشي عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المنهج الذي نالوا به الرضا الإلهي والنصر الرباني منهج العدل والمساواة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما يقدس المرء عمله، عملك هو الذي يرفعك عند الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ما ينظر إلى قبائلكم، ما ينظر إلى أسمائكم، ينظر إلى أعمالكم، ينظر إلى قلوبكم. إلا من أتى الله بقلب سليم يوم القيامة يعريك الله من كل شيء، يعريك الله من شهادة ميلادك، من جنسيتك، من هويتك، من شهادتك، حتى من ملابسك وسروالك بعد، كلها يعريك الله منها يوم القيامة. فتقفوا أمام الله كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادا، جئت فردا بعيدا عن مالك وولدك وجاهك وسلطانك. بعدين ينظر الله تعالى إلى عملك، عطني أعمالك الآن، قل لي أعمالك، ما في لا سلطان لا جاه لا ملابس لا شيء. لذلك الصحابة مشوا بهذا المنهج، منهج العدل، منهج المساواة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه هو يطبق هذا المنهج على نفسه، يبدأ أول بنفسه هو فيرضى بالعدل. وهذه مشهورة قصة عن عمر رضي الله عنه أنه تقاضى مع أبي بن كعب، قاضاه أبي بن كعب على أرض، اثنين مختلفوا على أرض، أبي بن كعب يقول هذا الجزء من الأرض لي أنا، وعمر يقول لي الأرض هذه. فتخاصموا واحتكموا إلى زيد بن ثابت قاضي المدينة رضي الله عنه، فقام استدعاهم تعالوا. فجاء عمر وجاء أبي، فقال زيد: يا أمير المؤمنين، لو قلت لي يعني أنا أحضر عندك أحسن، يعني ما يصير أنت الخيل، أنت عمر. تعال، لما أقول عمر، عمر يعني 40 دولة تحت رجل عمر في ذلك الزمان، عمر. فقال: لو قلت لي أمير المؤمنين آتيك في بيتك، قال: هذا أول الجور، أول المحابات، أول الجور أن تقول لي آتيك في بيتك. إنما يؤتى في بيته الحكم، هذه مقولة المشهورة، إنما يؤتى في، يعني أنت الحكم، نأتيك في بيتك. ثم قال: اقضي. فأمره باليمين، قال لي عمر الخطاب: احلف. فقال أبي: خلاص ما يصير، عمر يقسم بينه. قال: أقسم. فأقسم عمر اليمين، ثم حكم زيد بالأرض لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما أخذها واستلم وصك الحكم، قال: هي هبة لأبي، ما بها، خلاص ما لبين تزاعل علشان أرض، خذها يا أبي هبة لك. هذا أول العدل، طبق العدل على نفسك أول شيء، خلي الناس تشوف العدل يمشي فيك وفي بيتك وفي أولادك، وبعد ذلك يسري العدل في الرعية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رجل لعمر: اتق الله يا عمر. دخل على عمر فقال له: اتق الله. وقالها من باب الزجر، من باب التأديب، من باب التأنيب. فغضب الصحابة رضي الله عنه، وقيل أن الذي قالها الأقرع بن حابس، فغضب الصحابة وقالوا: أتقول لعمر اتق الله؟ فقال عمر: دعوه يقولها، لا خير فيكم إذ لم تقولوها، ولا خير فينا إذ لم نقبل. حلو واحد يقول حق واحد اتق الله، يمكن يدفنها هو أسرته كلها تحت الأرض، لكن عمر قال: لا خير فيكم إذا ما قلتوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. وكان رضي الله عنه هيمشي بين الناس بالعدل وبالمساواة، حتى في توزيع الأموال، حتى في توزيع الفيء، ويقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، ووالله ما من المسلمين من أحد إلا وله في هذا المال نصيب. لكم نصيب في هذا المال، ما يصير أنا أخذ لي وترك الناس، ما يصير أنا أعيش أحسن عيشة والناس تعيش تحت خط الفقر. ولذا رضي الله عنه قال: كان أبو موسى، وكان عمر رضي الله عنه يواسي الناس حتى في أكلهم، يعني في عام الرمادة، عام الجوع، عمر الخطاب رضي الله عنه ما كان يأكل إلا الشعير، شعير شعير، بهائم ما تأكله، حتى البهائم ما تأكل الشعير. قال: وكان عمر يأكل الشعير، فكان بطنه يقرقر طلع صوت، فكان يضع يده على بطنه حتى إذا على هذا الصوت من بطنه، قال، ضرب على بطنه وقال: والله ما هو إلا ما ترى، حتى يوسع الله على المسلمين، ما في غير الشعير، حتى يوسع الله على المسلمين، ناكل مع المسلمين، نجوع معهم. هذا مبدأ مشابه أبو بكر، مشابه عمر، مشابه عثمان، مشابه علي رضي الله عنه. ولذلك قبلهم الناس، أحبهم الناس، سادوا في الناس، نزل عليهم النصر، ما يسمى بمبدأ العدل والمساواة بين الناس. فهذا مبدأ ثالث مشى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المبدأ الرابع مبدأ الشورى، مبدأ الشورى. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. ليس ثمة لرسول الله حاجة أن يشاور الناس، لكن تعليم، لأن الوحي ينزل عليه، شاور ما شاور الوحي ينزل عليه، لكن الله عز وجل أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته من بعده أن يتشاوروا في الأمر. قال الله تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هذا في معرض الثناء على الأنصار، كان الأنصار قبل أن يجي النبي صلى الله عليه وسلم يتشاورون دائما، فالله أثنى عليهم، قال: والذين استجابوا لربهم، يعني بالإيمان والإسلام اللي هم الأنصار، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله لنبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال الحسن: قد علم الله أنه ما به إليه حاجة، يعني النبي ليس محتاج يشاوركم أصلا، قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده، يعني أراد أن يستن الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري في صحيحه قال: كان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة، فإذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره. كان الأئمة يستشيرون أهل العلم، يستشيرون أهل الاختصاص، يستشيرون أهل الصلاح، مو يستشيرون واحد لأنه حصل على أصوات أكثر، يمكن دافع، يمكن شاري، يمكن مشهور، يمكن معروف، يمكن ناس له مصالح معهم، لا لا لا، هذا مبدأ الشورى مغاير تماما لمبدأ الانتخابات والديمقراطية. هذا في اليمين وهذا في الشمال. هذا وين وهذا وين. مبدأ الشورى مشاورة أهل العقل، أهل الرزانة، أهل الأمن، أهل الدين، أهل الاختصاص، كل واحد في اختصاصه. عندي اقتصاد أروح لعالم في الاقتصاد، أمين متمكن. قال إن خير من استاجرت القوي الأمين، قوي في اختصاصه، أمين في دينه. أجيب عالم في الاقتصاد نجلس معاه ونستشيره ونأخذ رأيه هو وغيره، أمين. إذا جاء قضية اجتماعية علماء الاجتماع، قضية دينية علماء الدين، قضية أمنية علماء الأمن، قضية سياسية علماء السياسة، أمناء أقوياء. عدل الاستشارة، مو والله واحد روح نستشيره نحط لجنة مالية ولا لجنة اقتصادية وهو أصلا ما يعرف في الاقتصاد شيء. ليش؟ لأنه والله تم انتخابه لأنه حصل على أصوات أكثر. هذا المبدأ القائم، مبدأ الديمقراطية، مو مبدأ الشورى. مبدأ الشورى شيء، ومبدأ الشورى مع الأسف سبقنا فيه الغرب. في كثير من دول الغرب عندهم مجالس شورى أهل اختصاص، يتم اختيار الأمناء، يتم اختيار ناس معتقين قد أبلتهم الحياة، عندهم خبرة في تخصصهم، وينبع الرأي عن رأي جماعي. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون، كانوا يستشيروا في الأمور المباحة، إذا وضح الكتاب والسنة لم يتعدوه إلى غيره، وإنما يلتزموا ما في الكتاب والسنة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد يستشير، يعني استشارهم في بدر، استشارهم في أسرى بدر، استشارهم في أحد، استشارهم في الخندق، استشارهم في الحديبية، حتى خصوصيات بيته استشارهم في حادثة الإفك. حادثة الإفك لما تكلموا عن عائشة قال: يا جماعة أشيروا علي، وقف بين الناس أشيروا علي في أهلي. تكلموا عن رجل أن لا علاقة مع أهلي، ما علمت عليه إلا خير، أشيروا علي يا جماعة. راح إلى زيد، راح إلى أسامة، راح إلى علي رضي الله عنه. هذا مبدأ الشورى، يخرج الإنسان مع ناس عقلاء وناس أهل تخصص، ويخرج الإنسان والله واحد دافعيله ولا واحد لا مصلحة ولا واحد والله يعطيه ولا نعم، مو صحيح. هذا مبدأ يمين، وهذا مبدأ آخر النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وكان صلى الله عليه وسلم يشاور الناس في ذلك كله. ومن ثم أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم شاور حروب المرتدين، كان يشاور. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يشاور الناس في حروبه وفي فتح فارس، علي رضي الله عنه، عثمان، كلهم كانوا على مبدأ المشاورة يسيرون في ذلك. فكانت الشورى طريقا ومنهجا وسلوكا وتعاملا في حياة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم ومن جاء من بعدهم. مو والله أنا أقصي المصلحين، أقصي الناس الأمناء، أقصي الناس المخلصين، وما يكون حولي إلا من يتابعني على هواي، مو صحيح هذا. حتى كان الصحابة يخالفون بعضهم، يتناقشون يخالفون، وعمر يتراجع عن رأي، أبو بكر يتراجع عن رأي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور الصحابة، يأخذ ويعطي معهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فما تصدر المشورة إلا عن خير وهدى وتوفيق من الله عز وجل. هذا المبدأ الرابع في حياة الخلفاء الراشدين، وهو مبدأ الشورى. المبدأ الخامس، المعلم الخامس، الجهاد. قدم الجهاد وسوق الجهاد قائمة، سموه عاد إرهاب ما يسمونه إرهاب كيفهم. الجهاد في سبيل الله لنشر الدين سوقه قائمة، وكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. حتى أنه كان من أهم أساسيات الخلافة الراشدة نشر الدين. الجهاد مو لقتل الناس كما يفهم البعض، الجهاد مو لاستباحة الدماء، الجهاد مو لاستيلاء على الأراضي، الجهاد لتعبيد الطريق لنشر دين الله عز وجل. قاتلوهم حتى يكون الدين كله لله، بس هذا قصد. وقاتلوهم علشان لا يعبد إلا الله، يقاتلون حتى ينشر دين الله. إذا نشر دين الله خلاص ما في داعي القتال. فكان الجهاد وقدم الجهاد قائمة وسوق الجهاد قائم، لأنه قائم على الكتاب والسنة. فالأرض عندهم إما دار إسلام وإما دار كفر، هذا عند الصحابة. دار إسلام الدار التي يقوم بها شريعة الله ويحكم فيها بشريعة الله عز وجل، وتظهر بها أحكام الله عز وجل على كافة من يقيم بهذه الأرض من مسلمين أو غير مسلمين، فإنه تطبق عليهم أحكام شريعة الله عز وجل. فغير المسلم الذي يقيم في دار الإسلام يدفع الجزية التي شرعها الله تعالى على أهل الذمة، على أن يلتزم أهل الإسلام بحماية هؤلاء، وعلى أن يلتزموا بشعائرهم باطنة ولا يظهروها، فلا يرفعوا صليبا ولا يشربوا خمرا ولا يؤذوا مسلما ولا يبنوا كنيسة ولا يدعو أحد ولا يدعو أحد من الناس إلى دينهم، ولا يظهر أعيادهم، ولا ينشر كتبا بين المسلمين من كتبهم، ولا يظاهر أعداء الإسلام. هذه كتابة عمر وكتابة أبو بكر لأهل الجزية على أن يعيشوا بيننا، لكم كنائسكم معابدكم في الداخل تعملون ما تشاءون. هذا كان عند الصحابة، هذا منهجهم. الدار دار الإسلام تقام فيها أحكام الإسلام، أو دار كفر، ودار الكفر إما دار صلح أو دار حرب. يعني الدار الثانية ليست دار إسلام، لا تقام فيها أحكام الإسلام، إما صلح بيننا وبينهم صلح وأقصى الصلح 10 سنوات، أو دار حرب بيننا وبينهم، فأما عهد مؤقت ينتهي ب10 سنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الحديبية أقصاه، وإما دار حرب فلا علاقة لهم مع المسلمين إلا الحرب، لقول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وطبق الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ذلك، فكسروا أكبر إمبراطوريات في التاريخ فارس والروم، وجعلوا وأورثهم الله تعالى أرضهم وأموالهم وأنفقت في سبيل الله، فمن أسلم صار منا ومن لم يسلم طبقت عليه أحكام أهل الذمة، أي ما تسمى بأحكام الجزية. هذا المبدأ الذي سار به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جزيرة العرب فلها خصوصية، فلم يقبل الله عز وجل في جزيرة العرب إلا دين واحد بس، لم يقبل الله عز وجل في جزيرة العرب، ولم يقبل من مشرك العرب جزية، حتى مشرك العرب ما يقبل منه جزية. إذا انسلخ الأشهر الحرم قاتلوا المشركين، ما يقبل الله تعالى من العرب جزية، كما ذكر الطبري وغيره في تفسير هذه الآية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصية له قبل أن يموت قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم قبل أن يموت: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يعني يا إسلام يا يمشوا، يبحثوا عن مكان آخر حتى جزية لا يقبل منهم. فطبق الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ذلك المبدأ ونشروا الإسلام، فصارت جزيرة العرب القاعدة التي تنطلق منها الجيوش ويشع منها نور الإسلام. بذلك نصر عليهم، نزل عليهم النصر الإلهي، بذلك مكنوا، بذلك نصروا، بذلك وفقهم الله عز وجل. يعتمدون على الكتاب والسنة أولا، يحققون مبدأ الشورى، ينشروا الجهاد في سبيل الله عز وجل، نشروا الإسلام، الله نصرهم. وعلى قدر قربك من منهاج النبوة والخلفاء الراشدين يأتيك النصر، وعلى قدر بعدك من منهاج النبوة والخلفاء الراشدين يبتعد عنك النصر. سادسا، حتى لا أطيل، المعلم السادس والأخير في حياة الخلفاء الراشدين: الحماس في نشر دين الله عز وجل. كانوا متحمسين لنشر دين الله عز وجل، فكانت وظيفة الخليفة الأولى نشر الإسلام حتى يعبد الله وحده. خليفة مو بس ملك قاعد في قصره، خليفة مو بس ظاهر أنه سلطان وملك، خليفة مهمته ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الدين. لذا قال ابن خلدون: الخلافة هي نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، والخليفة ينفذ ذلك بالجهاد وفتح البلدان والدعوة والتعليم لأوامر الدين ونواهيه كافة وأحكام الشريعة كافة. فحركة الجهاد مصحوبة بالدعاة والفقهاء والقضاة ونشر الدين. هذا معلم في حياة الخلفاء الراشدين: حماس واستمرار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر حلق التعليم، ونشر المدارس، وفتح البلاد لنشر الإسلام. ما في خليفة من الخلفاء جلس في مكان، كلهم، كل الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم دولة بني أمية، ومن بعدهم دولة بني العباس، ومن بعدهم الدولة العثمانية، حتى انتشر دين الله عز وجل وساحوا في أرض الله تعالى. ولم يكن عندهم بطالة، ولم يكن عندهم مشاكل، لأن الشباب مشغول في الجهاد في سبيل الله، جيش رايح وجيش راجع، وجيش في جيش ينتصر وجيش ينكسر، لكنهم مستمرون في ذلك، في شغل شاغل في نشر دين الله عز وجل. وما فيهم واحد إلا أسلم على يدي 10، 20، 300. وهؤلاء الذين يسلموا يتحولوا إلى دعاة، ويتحولوا إلى فقهاء، ويتحولوا إلى ناشري للإسلام. هذا هو المعلم السادس في حياة الخلفاء الراشدين، وهو الحماس لنشر دين الله عز وجل. مو حماس لنشر الاختلاف، مو حماس لأذية الناس، مو حماس للفتن، وإنما حماس لنشر دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم للإسلام ردا جميلا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. خطبتنا أعيد منها باختصار كانت عن معالم مناهج الخلفاء الراشدين أو معالم في حياة الخلفاء الراشدين. من أراد أن يستزيد، هناك بحث قيم للدكتور محمد بن صامل السلمي حول معالم الخلفاء الراشدين. دكتور محمد بن صامل السلمي له بحث جيد في معالم الخلافة الراشدة، معالم منهاج الخلفاء الراشدين، وذكرت في ذلك ست معالم أو ستة معالم. هذه المعالم باختصار قلنا خلفاء راشدين، النبي صلى الله عليه وسلم سماهم خلفاء وراشدون لأنهم اتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومدة الخلفاء الراشدين كانت 30 سنة كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه: الخلافة 30 سنة من بعدي، 2 كانت عصر أبو بكر، 10 عصر عمر، 12 عصر عثمان، 6 سنين إلا 6 أشهر عصر علي رضي الله عنه، 6 أشهر عصر الحسن ابن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك حكم معاوية لا يدخل مع هذا العصر، وإنما 30 سنة بالضبط تسمى عصر الخلفاء الراشدين. أهم معالم حكم الخلفاء الراشدين، وعلى قدر اقترابك من هذه المعالم يكون النصر، وقريب من السنة، على قدر بعدك من المعالم يكون الخذلان والبعد من السنة. قلنا المعلم الأول توحيد مصدر التلقي. مصدر التلقي عندهم كتاب وسنة، ما كان عندهم فلسفات ولا كان عندهم أفكار ولا كان يدخل عندهم مناهج أخرى، كتاب وسنة، ما وجدوا في الكتاب والسنة، وإلا انتقلوا بعد ذلك إلى آراء الصحابة أو مشورة الصحابة رضي الله عنهم، ما يسمى بالإجماع والقياس وغيرها من مصادر التلقي. ثانيا، كان عندهم حماية جانب العقيدة وحماية جانب الأخلاق من فساد الأخلاق ومن الانحراف ومن البدع ومن التشكيك، وضربت على ذلك أمثلة في حماية جانب العقيدة عند الصحابة، وأعلاها أبو بكر في حرب المرتدين، ثم عمر رضي الله عنه في محاربة أهل البدع، ثم عثمان رضي الله عنه في توحيد الناس على مصحف واحد بعدا عن الخلاف، ثم علي رضي الله عنه وحربه للخوارج وحربه لمن ادعى على علي رضي الله عنه الألوهية. ثالثا، سيادة مبدأ الشورى عند الصحابة رضي الله عنهم، فكان مبدأ الشورى تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، ثم أبو بكر كان يشاور، حتى عمر جعل الخلافة شورى أصلا، اللي بعد عمر لما صار عثمان كان شورى، مبدأ شورى، فكانوا يحققون هذا المبدأ وهو مبدأ الشورى والتشاور مع الناس فيصدروا على خير. المبدأ الرابع، سيادة العدل والمساواة، فكانوا يطبقوا العدل على أنفسهم والمساواة بين رعيتهم، ما بين الصغير والكبير، القريب والبعيد، النسيب وغيره، ولذلك الله عز وجل نصرهم وأيدهم ووفقهم. خامسا، قيام سوق الجهاد، فكان الجهاد قائم عندهم، ولا يعتقدون أن الجهاد إنما هو سفك دماء وتعدي على الأملاك، وإنما الجهاد تمهيد الطريق لنشر الإسلام، فإن انتشر الإسلام فلا حاجة إلى قتل الناس وقتالهم إذا رضوا بدفع الجزية أو رضوا بأن يدخلوا في الإسلام. المبدأ السادس والأخير، حماسهم لنشر دين الله عز وجل، فكانت غايتهم ومنيتهم وأقصى ما يتمنوا أن يموتوا في سبيل الله شهداء، كما قال الأول: فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرعج يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا وفتية يمسون في فج من الأرض خائف عصائب من شيبان، ألف بينهم تقى الله نزالون يوم التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وطاروا إلى موعود ما في المصاحف. فكانت منيتهم أن ينشروا دين الله عز وجل وأن يموتوا شهداء في سبيل الله عز وجل. هذا منهج الخلافة الراشدة الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وهذا خير القرون، قرني ثم الذين يلونهم. ثم أتى بعد ذلك شريعة مؤولة ثم شريعة مبدلة. فلذلك شوف أنت قربك من الكتاب والسنة في بيتك وفي أولادك وفي عيالك، وشوف مدى النصر الإلهي والتوفيق، شوف مدى بعدك عن تطبيق منهج الخلفاء، وشوف مدى بعد النصر عنك. نسأل الله عز وجل أن يهلمنا رشدنا وأن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين والشام وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على من بغى وتعدى عليهم. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، من أرادنا بسوء والمسلمين فأشغله في نفسه، اجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.